أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. في ختام فيه ما ذكرناه في البحث السابق، مجملا ما ذكرناه في البحث السابق. الأمر الأول، التقية حكم عقلي، ضرورة عقلية، إنما يحكم بها العقل، إما لدفع الضرر عن النفس أو لارتكاب أهون الشرين وأحقل القبيحين أو لغير ذلك من المصالح التي يجوزها العقل، فهو العقل الحكيم يدل على ذلك والطبع السليم، ولا نحتاج إلى الشرع إذا كان العقل يحكم ذلك. إذا كان هناك أهون الشرين، شران متواليان على شخص، إما أن يوقع نفسه في الهلكة والعقاب، وإما أن يترك واجبا إلهيا أو يرتكب محرما إلهيا، فلا بد أن يرتكب أقل القبيحين، والعقل يحكم بذلك أنه يرجع إلى أقل القبيحين، إلى أقل أهون الشرين، ويرتكبهما لدفع الضرر الأعظم. وكذلك داخلة تحت قاعدة لا ضرر الذي ذكرنا أنها من القواعد العقلائية، الشرع أمضاها، وإلا هي قاعدة عقلائية، يدفع الضرر عن نفس الإنسان حكم عقلي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن التقية حكم إلهي وتشريع رباني. ذكرنا سابقا الأدلة التي دلت على أن التقية الدين ودين آبائي، 9 أعشار الدين في التقية، فالتقية حكم إلهي تشريع رباني، إنما لدفع يدفع به ظلم ظالم، سواء كان هذا الظالم كافرا أم مسلما، لا فرق بينهما لإطلاقات تلك الأدلة التي ذكرناها. فلا يفرق بين ظلم الظالمين، بين أن يكونوا الظالمين من الكافرين أو يكونوا من المؤمن من المسلمين، وربما يكون من بعض المؤمنين أيضا. هذا ما ذكرناه أيضا سابقا، والروايات دلت على ذلك. فهو حكم عقلي يحكم به العقل الحكيم والطبع السليم، كذلك حكم إلهي، تشريع إلهي وحكم رباني، لا إشكال في ذلك. الأمر الثالث، أن التقية هي سلوك ومنهج عملي يتقبله الإنسان حينما يقع في مشكلة من المشكلات. لا ريب ولا إشكال في أن التقية لم تستعمل في كل مورد، إنما تستعمل التقية كمنهج وسلوك عملي فيما إذا كان هناك ضرورة ملحة لاستعمالها، ولكنما إذا بلغت الضرورة هذه إلى محو الدين وعدم تحقق الدين حينئذ ينقلب إلى الجهاد حينئذ، وهذا سيرة الأنبياء وسيرة المؤمنين أيضا. فالتقية لها حدودها وشروطها، فإذا بلغت التقية إلى محو الدين وارتكاب المحرمات حينئذ وانفصام عرى الدين، لا يمكن الرجوع إلى التقية، بل الجهاد هو المتعين حينئذ. هذا أيضا ما تقدم، وذكرنا سيرة الأنبياء في ذلك، وقلنا بأن العلماء أيضا على ذلك، سيرة الأنبياء والأولياء على ذلك. أكبر شاهد على ذلك سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه في الإسلام وعلماءنا الأبرار. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، أن التقية إنما هو منهج سياسي أيضا، سلوك نظيف أو سلوك صحيح في المنهج السياسي، هي ليس مصارعة مع الباطل دائما. إذا لم تتوفر الشروط في المصارعة مع الباطل ودحض الباطل، لا بد من استعمال التقية والمداراة مع الظالمين لإخراج ما عندهم من الظلم وتطبيق ما عندهم من الأمور، لنرى مدى نجاحها حينئذ. فهي مصانعة معهم، وإنما هو منهج صحيح قويم. لذلك عندما لم يتمكن الشخص والإنسان والشعوب للخروج على الحكم، تبديل الحكم، إنما يرجعون إلى التقية ليعلم التقية والمداهنة والمصانعة لحفظ الحق ولإخراج ما عند الباب مبطلين والحكام ما عندهم خلي يخرجوا، هل هو ناجح في طريقتهم أو لا، ما عندهم يبثونه. وليس صلح الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه مع معاوية إلا هذا الأمر، أنه إن كان بعد تحوير الإسلام تبديل قواعد الإسلام، وأنه ارتداد أيضا خروج ورجوع إلى الأعقاب، صار هذا الشيء الجديد دينا. فأراد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه بصلحه أن يظهر بني أمية ولا سيما معاوية ما عنده ليتبين. ثم أتى أخيه الحسين سلام الله عليه قال أن الذي أوجده معاوية ليس من الإسلام، فهذا شيء يختص به. فحينئذ هما حلقتان مرتبطتان، لا يمكن فهم نهضة الحسين إلا بصلح الإمام الحسن، كما أنه لا يمكن فهم صلح الإمام الحسن إلا باستلام أمير المؤمنين الخلافة 3 سنوات. فكلها مرتبطة بعضها مع بعض، لا يمكن لكم أن تفهموا أحد هذه الأئمة إلا مع الآخرين. حينئذ هذا هو الدول. فمنهج سياسي قويم لا إشكال فيه، سلوك سياسي لتبيان حال الظالمين ولمعرفة ما عندهم وما يدور في ذهنهم من أنواع الظلم ومن أنواع المناهج، فهل هي هذه المناهج تكون صحيحة أو لا. حينئذ منهج ويستعملها السياسيون الحاذقون هذه التقية، وما فعل يوسف سلام الله عليه إلا من هذا القبيل. أراد أن يرجع أخيه إليه فعل هذا الفعل، وكان بإمكانه كسلطان أن يأخذ أخيه ويجعله عنده، لكن فعله هذا هو فعل سياسي قويم. حينئذ هذا هو فعل يوسف سلام الله عليه، فلا إشكال في أنه منهج سياسي قويم جدا. إنما يكون الشخص السياسي الهادف يستعمل التقية، وأما ما ترونه من الحكام ما يستعملونه ليس لهم عقل ولا سياسة، وإلا لو كان لهم سياسة ما استعملوا هذه الطريقة الفضلة الموجودة عندهم. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس، التقية هي المنهج الصحيح، أو الأمر الرابع هو المنهج الصحيح للمعارضة البناءة. فإن المعارضة يدور أمرها إما أن يقتحم في الصراع مع الحاكم ويقضى عليه، أو يسجن حينئذ، أو يصانعه ويداهنه لحفظ الحق ولمعرفة ما عند الطرف الآخر. فهي التقية منهج بناء جدا بناء، معارضة خفية، لا أنه مصانعة دائما، ولا أنه معارضة دائما حتى يكون مورد الظلم. فهو منهج بناء ومعارضة رصينة لمعرفة مقدار الظلم، لمعرفة ما يدور في خلد الظالمين. هذه معارضة بناءة وسلوك عملي صحيح في تلك الظروف، هذا الذي استفدناه من الروايات أيضا. ومن هذا إلا أنه هناك تقية عند ابناء العامة أيضا مصانعة، فإنهم قد يصانعون الحاكم الجائر أيضا. كثير منهم من العلماء، علماء السنة، صانعوا الحاكم الجائر، لم يرتضوا بفعله ولكنهم صانعوه، وهو نوع من التقية أيضا. التقية مصانعة أيضا ولا إشكال فيه، إلا أن الفرق بين المنهجين، منهج الشيعي في المصانعة إنما كان لحفظ الحق ولحفظ النفس ولم ينفرض عرى الدين حينئذ، بينما مصانعة السني مع الظالم رجع إلى أن لم يجعل له قواما لدينه حينئذ، صانعه إلى أن لم يثبت له قوائم دينه. وقد رأينا ذلك عند انتهاء الخلافة خلافة زمن الخلافة في أوائل القرن العشرين ودخول الاستعمار في البين، وتأسيس حكومات متفرقة بعد أن كانت حكومة واحدة تحت ظل الخلافة، العلماء المصانعون هكذا صاروا، إما أنهم صانعوهم إلى بلغ حد بلغ أنهم معهم في الظلم والطغيان وصححوا جميع أعمال الحاكم، وإما أن كفروه وكفر من يكون في ظنه. فالأمر دار بين أمرين هكذا، لو كانت مصانعتهم مثل مصانعة الشيعي لحفظ الحق وليس لتأسيس الباطل لما وقعوا في هذه المشكلة، فهم دار أمرهم بين هذين الأمرين، حالهم بين هذين الأمرين، إما مصانعة الظالم واعتباره حكم واعتبار حكمه حكما شرعيا من أولي الأمر الذين يجب طاعتهم، وإما أنهم لا ليسوا من الحكام الشرع فهم كفرة ومن يكون على منهجهم كافرون، بين متطرف في التكفير وبين متطرف في إعطاء وصبغة الدين على هذا الحاكم. هذه مصانعتهم التي أوصلتهم إلى هذا، ولكن مصانعة الشيعي بلغ أن حفظ الحق ولم يعطي للحاكم حينئذ أي سلطة دينية، وإنما سلطة زمنية يأتي ويفعل ما يشاء ولكن ليس له صبغة دينية. هذه هي الفرق بين المنهجين، منهج الشيعي في المصانعة أي التقية المصانعية، والتقية عند السني الذي صانع الحكام صانع خلفاء الجور حتى بلغ بهم الأمر إلى هذا. هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس أن التقية لم يجعل إلا من قبل حجة شرعية، فلم يأخذ المؤمن هذه التقية ولم يتحكم في أموره إلا من كان حجة شرعية، ولم يأخذ كل من دعا العلم يأخذ بقوله ورأيه وفتواه وحكمه باعتبار أنه عالم، ليس الأمر كذلك. فالفرق بيننا وبينهم أنهم جعلوا لكل من يدعي العلم حجة فقالوا ما قالوا، حتى قالوا بأن التقية كذب تزوير وأمثال ذلك من التهم التي ذكروها بالنسبة إلى التقية، مع أننا لا نقول ذلك، نقول بأن الحجة الشرعية عندنا واحد وهو الإمام العدل المعصوم، نأخذ الحكم من عنده حينئذ، هو أمرنا بالتقية في مورد ولم يأمرنا بالتقية في مورد آخر، قال بأن التقية في مورد إذا استلزم محو الدين محق الدين لا يمكن أن يصير إلى التقية، ولكن قال التقية واجبة في موارد أخرى. فليس الأمر كذلك أن نأخذ كل حكم شرعي من أي عالم كان، إنما علماءنا هو امتداد للأئمة المعصومين يستقون علومهم مما ورد عن الأئمة الطاهرين، وليس لهم أن يقولوا كل شيء ويقبل منهم كل شيء بخلاف ما عليه مخالفون، حيث أعطوا صبغة لكل عالم، ولذلك كثرت التهمات واتهامات وكثرت الشبهات حول التقية، فقالوا بأن التقية غلو، قالوا بأن التقية إنما كذب، وهما هو من المعلوم أن ذلك ينبئ عن سوء فهم عندهم بل سوء نية عندهم. هذا هو الأمر الخامس الذي ذكرت. الأمر السادس قالوا بأن التقية غلو، قالوا بأن التقية كذب، عرفتم بأنه أن التقية ليست من الغلو ولا من الكذب ولا إشكال فيه، أن التقية قد تتصادق مع الكذب في بعض الموارد ولكن ليست كلها كذب، أن التقية حفظ الحق حفظ أهل الحق لا أنه استعمال للكذب، فقد يتصادقان نادرا مع الكذب وقد لا يتصادقان، أن حفظ الحق له طرق متعددة كثيرة، كما أن الكذب ليس هو مجرد أنه كذب، أن الكذب حرام فيما إذا لم يكن له مسوغ ومجوز له، والتقية من إحدى المجوزات، لا إشكال في أن التقية من المسوغات لاستعمال الكذب حينئذ. إذا اضطر المتقي أن يستعمل الكذب، إنما التقية هذه من المسوغات، هم يصرحون بذلك ضرورة مصلحة وأمثال ذلك دفع مضرة. الكذب إذا كان لدفع مضرة لا إشكال فيه، الكذب إذا كان لجلب مصلحة للمؤمنين لا إشكال فيه. هذه إذا تصادقت التقية مع الكذب في مورد من الموارد، الكذب الحرام ينقلب إلى الكذب الحلال إذا كان مسوغا ومجوزا لاستعمال الكذب، وهذا لا إشكال فيه. ومن الموارد الأمر الثامن، من الموارد التي ادعت السنة أن هناك تقية، ومن عجائب أمرهم أنهم قطعوا في الصلاة الصلاة على آل محمد، وفعلوا الصلاة البتراء تقية من بني أمية، قالوا في كتبهم هكذا أننا قطعنا هذه لأنه تقية من بني أمية، وقد ذهب بني أمية منذ 12 قرنا، الآن لم يوجد لهم اسم ولا رسم، مع ذلك يصلون بالصلاة البتراء وهي مخالفة للنص الصريح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأليس ما يقولونه ويدعونه من التقية إنما هو بهتان وتزوير، في ذلك شبهات واهية، إنما في قلوبهم مرض بالنسبة إلى التقية. يحكي لنا كثير من المتتبعين أن الساسة على مر الزمان لم يرتضوا بتقية الشيعة، أنهم يقولون بأن تقية الشيعة لا بد أن لا تعم جميع المسلمين، لأننا نريد من الناس إما أن يظهروا ما عندهم حتى نعرف ما عندهم من المعارضة، نعرف مقدار المعارضة والقضاء على المعارضة، فهم لم يرتضوا الساسة بالتقية لأمر ما، وهو إما إيقاعهم في الخروج على السلطان أو لمعرفة نواياهم على ذلك. فلذلك قالوا مرارا وكرارا أن التقية عند الشيعة لا بد أن لا يعمم على جميع المسلمين، بل لا بد أن يكونوا كلهم طوع إرادة الحاكم حينئذ. هذه الأمور التي استفدناها من أخبار التقية. وهناك رواية ورسالة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، كثير من هذه الأمور موجودة في تلك الرسالة، أوصاها لأصحابه سلام الله عليه ودعاهم إلى أن يقرأوا هذه الرسالة. هذه الرسالة ميزان الإيمان، ميزان العمل للمؤمن، هي رسالة طويلة، كانوا السلف الصالح يتعاهدونها، يقرؤونها كما يقرؤون القرآن، لكن العيب الموجود في الحوزات العلمية إنهم لم يقرأوا الروايات، إنما نرجع إلى البحوث العلمية، والآن دخلت الأسانيد في البين يطرحون كل الروايات. فاقرأوا هذه الرسالة، أنا ما أقرأها على طولها، هي كبيرة، أقرأ المقتطعات التي استفدنا منها هذه الأحكام من التقية في يوم السبت إن شاء الله.